الإمام أحمد معروف هو أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، الذين تلقوا العلم عن تبع التابعين. والأئمة هم أبو حنيفة إمام أهل العراق الكوفة في زمانه، من تلقى العلم عن التابعين، عن صغار الصحابة وعن التابعين، ومالك رحمه الله إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي اليماني، والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله جميعا، المطلبي من بني المطلب، رحط النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد هذا بن حنبل الشيباني. هؤلاء الأئمة جعل الله تعالى لهم قبولا في الأمة، وجعل لهم لسان صدق، وصاروا أصحاب مذاهب مشهورة، مذاهب فقهية مشهورة انتسب إليها معظم الأمة منذ زمانهم إلى يومنا هذا. هؤلاء الأئمة أصغرهم سنا وآخرهم أحمد بن حنبل رحمه الله صاحب المسند، وهو تلميذ الشافعي، والشافعي رحمه الله تلميذ مالك، فاجتمع عند الإمام أحمد علم مالك وعلم الشافعي، وتتلمذ أحمد في العراق على صاحب أبي حنيفة أبو يوسف محمد بن الحسن، فاجتمع له علم الأئمة الثلاثة. وكان رحمه الله أحمد أخصهم بعلم الحديث والعلم بجملة الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنه، فاجتمع له من العلم ما لم يجتمع لغيره، لأنه آخر الأئمة الثلاثة، وقد دونت السنة واستقرت الأمور ووضعت قواعد الإسناد الذي به حفظت السنة، واشتهر العلم وكثر العلماء وصنفت المصنفات في التفسير والحديث والفقه، إضافة إلى التلقي بالإسناد، الأخذ عن أهل العلم بإسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع الإمام أحمد رحمه الله ما لم يجتمع الأئمة الثلاثة من العلم، وخصوصا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته العملية وسنة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأتباعهم القرون الثلاثة المفضلة في الاعتقاد والمنهاج. ولذا يعتبر فقه الإمام أحمد رحمه الله أوسع المذاهب الفقهية لكثرة روايته رحمه الله وحفظه للحديث، فإن هذا المسند جمع فيه الإمام أحمد رحمه الله أكثر من 40,000 حديث، انتقاها من أكثر من 700,000 حديث، واجتمع له العلم بأصول اعتقاد السلف الصالح ومنهاجهم، ولذلك يعتبر فقه الإمام أحمد فقه مقارن، يكون له في المسألة الأقوال المتعددة، اثنين قولان وثلاثة أقوال وأربعة أقوال وخمسة أقوال بحسب ما بلغه من العلم، وكل قول يوافق في قول إمام من الأئمة الثلاثة ونظرائهم وأقرانهم، مع شدة عناية الإمام أحمد رحمه الله بالحديث والآثار المروية عن الصحابة التي لا يحتاج معها إلى كثير وكبير اجتهاد وقياس، فيكاد يكون فقهه منصوصا من القرآن العظيم ومن السنة الصحيحة ومن الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين لهم بإحسان من نقولهم أو من فتاواهم وعن تابعيهم الذين هم أهل القرون المفضلة الثلاثة وعن مشايخ الإمام أحمد وأقرانهم، فمذهب الإمام أحمد في الجملة هو أقرب المذاهب إلى السنة وأوسع المذاهب وأكثره منقول، ما هو رأي مروي، ولا شك أن ما دل عليه النص من القرآن العظيم المحكم ومن السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم ما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أضافوه إلى زمانه أو رأوهم باجتهادهم وهم أعلم الأمة بالقرآن والسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي، وهكذا فتاوي التابعين وتابعي التابعين، فيكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله أقرب المذاهب للسنة وأسعدها بالحق بإصابة الحق في الجملة، وهو تلميذ أئمة المذاهب المشهورة كما أسفت. فهذا مذهب الإمام أحمد وفقهه، وهذا مسنده الذي يرويه هو بسنده عن مشايخه عن مشايخهم عن مشايخهم عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي مسند لأنه مروي بالإسناد المتصل، ولو صار فيه انقطاع الإسناد أو فيه ضعف في أحد رواته من جهة سوء حفظه أو غير ذلك مما يضعف السند، فإن الإمام أحمد اختار من هذه النصوص ما يدخل تحت عموم نصوص الكتاب والسنة وما اشتهر عن الصحابة والتابعين ما دلت عليه الآثار، وهو بهذا يكون أقرب إلى الحق من غيره. وسمي مسندا أيضا لأنه ذكر فيه مرويات كل صحابي من الصحابة رضي الله عنهم على حدة. وابتدأ هذه المسانيد بأفضل الأمة على الإطلاق، أول شيء مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني الأحاديث المروية بإسنادها إلى الصديق رضي الله عنه، فجعل الأحاديث المروية عن الصديق رضي الله عنه هي أول المسند، يعني أول مسند في هذا الكتاب العظيم يعني مسند أحمد مسند الصديق، الأحاديث المروية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو خير الأمة على الإطلاق وأفضل الأمة على الإطلاق وأخص الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الغار وصاحبه في طريق الهجرة، وأعلم الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. ثم بعد ذلك مسند عمر، الحديث المسندة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، الإمام المحدث الملهم الذي لو لقيه الشيطان في طريق لذهب الشيطان أو فج لذهب الشيطان إلى طريق آخر وفج غير فج عمر وطريق عمر، لقوته في الحق وشدته، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في أمتي محدث يعني ملهم مسدد فعمر، وهو وافق الوحي في عدة مناسبات وموضوعات، يعني قال قولا في مناسبة أو حادثة أو مسألة فنزل القرآن العظيم من الله جل وعلا موافقا لقوله. لما صار خلاف بين بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورفعن أصواتهن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه مغضبا لعظيم حق الرسول صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل القرآن موافقا لقوله. وعدة مناسبات يقول مثل هذا، يقول قولا فينزل القرآن موافقا له، يعني إن هو وافق ربه، هذا دل على عظم قدمه في الإسلام رضي الله عنه ورسوخه في الدين وفقهه العظيم، وأن الله تعالى ألهمه وسدده. كان يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه لما كثر الناس وكذا وكذا، فنزلت آية الحجاب: أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. وكان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا وتدرج في النهي عن الخمر ونقل الناس لإبعادهم عنه 4 مرات، كل مرة يقول: اللهم بين لنا في الخمر بين الشافي، حتى أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وحسم الأمر بتحريم الخمر، وضع حد لشارب، عقوبة شرعية لشارب، وهكذا. فجعل الإمام أحمد رحمه الله أول شيء في المسند مسند أبي بكر الصديق، الأحاديث المروية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة. ثم بعد ذلك مسند عمر الذي هو أفضل الأمة بعد الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك مسند عثمان رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد الصديق وعمر الذي هو ذو النورين تزوج ابنتين بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحي منه لأن الملائكة تستحي منه، من عثمان رضي الله عنه. وهؤلاء الثلاثة هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، وهم المبشرون بالجنة بنص واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتج بهم الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد، انما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان صلى الله عليه وسلم يذكر من فضائل عثمان رضي الله عنه ويذكر في بشارة بالجنة أنه بشر بالجنة عدة مرات. اشترى بئر رؤمة له الجنة، بئر كان المسلمون بحاجة إليها وكانت اليهودي فاشتراها، وجهز جيش العسرة وأعطاه الله بذلك الجنة، إلى غير ذلك من المناسبات. ثم علي رضي الله عنه، مسند علي رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، أنه رباه النبي صلى الله عليه وسلم لكون أبيه أبي طالب معيلا كثير العيال وفقيرا، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم جميل أبي طالب عليه بأن خفف عنه، بأن تولى تربية علي رضي الله عنه والإنفاق عليه، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا ابنته فاطمة رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني علي الحسن والحسين رضي الله عنه سيدا شباب أهل الجنة، كما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة. فكل واحد من هؤلاء له فضيلة وفضائل، جملة فضائل ومناقب، حتى قال صلى الله عليه وسلم في شأن علي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أو بشأن علي رضي الله عنه يوم خيبر لأعطين الراعية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه أعظم فضيلة لعلي رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله تعالى ورسوله يحبان علي، وأخبر عن محبة علي رضي الله عنه لله ورسوله. فكل واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة الخلفاء الأشراف القرشيين خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه هو أو بناته هو لعثمان وعلي، زوج عثمان ابنتين من بناته، ولهذا يسمى ذو النورين، زوجها الأولى فماتت ثم زوجها الثانية فماتت، قال لو كان عندنا ثالث لزوجنا، وزوج فاطمة لعلي. فهؤلاء الأئمة الأربعة هم خاصة الأمة وسادات الأمة وخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدون وأئمة أمته صلى الله عليه وسلم المهديون. فجاء جعل الإمام أحمد رحمه الله مسانيدهم أي المرويات عن هؤلاء الأئمة هي طليعة مسنده، ابتدأ أولا بأحاديث الأحاديث المسندة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك الأحاديث المسندة إلى عمر رضي الله عنه، ثم ثلث بالأحاديث المسندة إلى عثمان رضي الله عنه، ثم ربع بالأحاديث المسندة إلى علي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون بإجماع الأمة. ترتيبهم في الفضل على قدر ترتيبهم في الخلافة، فأقدمهم في الفضل أقدمهم في الخلافة، ثم الذي يلي ثم الذي يلي ثم الذي يلي. ثم بعد ذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله مسانيد بقية العشرة المبشرين بالجنة، كلهم مبشرون بالجنة هؤلاء. ثم بعد ذلك مسانيد آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مسانيد المهاجرين ومسانيد الأنصار وهكذا.